Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qultu li Bilal kayfa ra'aita an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yuraddu alayhim hina yusallimuna alayhi wa huwa yusalli. قال يقول هكذا وبسط كفه أخرجه أبو داود والترمذي وصححه هذا الحديث صحيح كما ذكر بشواهده. قال وقد أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأشار إليه بيده. الحديث في صحيح مسلم عن جابر أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأشار بيده بهذه الكيفية. في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان قد يسأل من هو أدنى منه علما، فأيما أعلم، بلال أم ابن عمر؟ ابن عمر لا شك في هذا، وهو من المكثرين رضي الله عنه. ففيه من الفوائد أن الإنسان قد يسأل من هو أدنى منه علما، فها هو ابن عمر يسأل بلال رضي الله عنه عن هذا الأمر يرحمك الله. في هذا الحديث من الفوائد تواضع ابن عمر رضي الله عنهما، هذا يدل على تواضعه، مع أنكم تعلمون من هو ابن عمر. فنأخذ من هذا درسا أن الإنسان مهما رزق من العلم لا تأخذه الأنفة أن يستفيد ممن هو أدنى منه، مهما كان الإنسان عنده من العلم قد تجد بعض الفوائد ليس موجودة عندك، وهذا لا شك في ذلك. فقد ذكر عن بعض السلف قال إني لأرخي سمعي فأستمع الفائدة من غيري كأني لم أسمعها إلا الساعة، ولقد سمعتها من قبل أن يخلق، ولقد سمعتها قبل أن يخلق، يعني يسمع الفائدة ويرخي لها سمعه. فالذي يرى هذا الرأي أو المستمع يقول لعل أول مرة يسمع بهذه الفائدة. قال وإذا بي قد سمعتها قبل أن يخلق، هذا يدل على تواضعه. ولذلك ماذا قال أهل العلم؟ لا ينبل الإنسان حتى يأخذ أي من العلم ممن هو أعلى منه، وممن هو دونه، وممن هو مثله. أما إذا كان الإنسان متعالي لن يأخذ العلم إلا من هو أعلى منه، ربما قد سرعان ما ينصرف عن هذا. فهذا انظر إلى تواضع عظيم من ابن عمر رضي الله عنه. استفاد من هذا أيضا درسا، وهو على أن بعض الأحكام قد تخفى على من هو أعلم، أن بعض الأحكام قد تخفى على من هو أعلم. وها هو ابن عمر يسأل من؟ بلال رضي الله عنه. خفي عليه هذا الحكم، وهناك أدلة كثيرة في هذا الباب. حين سأل ابن عمر أو عمر عن الطاعون، وهذا لا يخفاكم، حين أراد أن يقدم عمر إلى الطاعون فأتوا وأفتاهم بذلك من؟ لا، أبو عبيدة الذي قالها، عبد الرحمن بن عوف فأخبره بذلك. وكذلك حين أراد عمر رضي الله عنه أن يقيم الحد على المرأة التي ماذا؟ زنت وهي مجنونة، فأتاه فأخبره علي بالحديث رفع القلم عن ثلاث وفي دية أمه، وهكذا أدلة كثيرة. فقد يخفى عليك حكم ربما ترى مبتدئا قد استفاد هذه الفائدة من غيرك، وربما أنت لم تعلم بها، فما أعظم التواضع. وانظر إلى في قوله من تواضع لله، وما تواضع أحد لله إلا رفع. بعض الناس يقول أنه تواضع ضغط في المال أو في غير ذلك في الأخلاق، ليس هذا محصور على هذا الأمر. من أعظم التواضع في العلم، أعظم التواضع تواضع مع الله، مع نبيك، مع العلماء، مع الصالحين، مع الأخيار، تواضع في أخذ العلم، تواضع في أخذ العلم. وكم نعرف من أناس أنفوا على علمائهم ومشائخهم وصاروا يتنقصونهم، وبعضهم والله أن بعضهم صار بعد ذلك عدوا للسنة، ويا ليته فقط في هذا، بل صار يطعن في أهل الإسلام وفي دين الإسلام بسبب الكبر والترفع والتعالي. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. وباب التواضع لا يخفى عليكم. في أيضا من الفوائد حرص الصحابة رضوان الله عليهم بأخذ العلم والتعلم، وابن عمر يسأل عن هذا الأمر، فنستفيد من ذلك درسا أن العبد ينبغي له أن يكون حريصا على تحصيل العلم، وينبغي لك طالب العلم أن تكون كراسة في جيبك تأخذها، قد تكون في سفرك أو في طريقك يشكل عليك أمر، دون سجله في دفترك، خطر على بالك مسألة أو أي سؤال أو أي حكم فدونه، دونه في دفترك، فإذا رأيت من هو أعلم منك فسأله وضع لي هذا الإشكال، تجمع بعض الأسئلة أو تتصل ببعض العلماء، فهذه فوائد. وقد تلقى فوائد وأنت في سفرك أو تجد فائدة من شخص فدونها. أنت لو رأيت 10 ريال وأنت في طريقك لأخذتها، ما تقول 10 فقط، ستأخذها، وربما العمامة برأسك هكذا وتراك تنظر إلى نفسك وأنت تنكس رأسك وتضع يدك عليها وتأخذها إلى جيبك، وهي 10 ريال ما ستشتري بهذه الأيام في 10. واحد الفيفك بكم؟ أقل أطفال 50، ماذا تفعل بال10؟ وأيما أغلى، 10 أم 1000 أم 1,000,000 أم الفائدة التي تلتقطها؟ اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، إنما السيل من اجتماع النقط. نستفيد أيضا من هذا، في قال يقول هكذا وبسط كفا، نستفيد من هذا أيضا فائدة فيه أن الحركة اليسيرة لا تؤثر في الصلاة، فهو يرفع يده يسلم. لو أن رجلا دخل وأنت في الصلاة فقال السلام عليكم فرفعت يديك بدون تلفظ، ارفع يديك فقط، وهذه في هذه الحالة فقط، وإلا ينبغي للمسلم إذا سلم أو رد أن يتلفظ. فلو أن رجلا مر ورفع يديه فقط في السلام عليه لكان هذا تشبها بالنصارى، لأنه لابد من التلفظ أثناء السلام وأثناء الرد، فالحركة اليسيرة لا تؤثر، خلافا لبعض أقوال الشافعية أن الثلاث الحركات في الصلاة تبطل الصلاة، فهذا لا دليل عليه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل العقرب والحية في الصلاة، وفتح الباب وفي الصلاة، وكم من الأشياء التي تحصل في الصلاة. في أيضا جواز إطلاق القول على الفعل، جواز إطلاق القول على الفعل، جواز إطلاق القول على الفعل. ماذا قال له؟ يقول هكذا، هذا فعل أو قول؟ هذا فعل أو قول؟ فعل، يقول هكذا. مما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين في حديث عمار بن ياسر حين قال فتمرغت في التراب كما تتمرغ الدابة، فأخبره النبي في الحديث قال كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه. ففي جواز إطلاق القول على الفعل، أنت أردت بذلك الفعل وذكرت قولا فهذا لا بأس به، وقرينة تبين ذلك، فقال بيدي هكذا واليد لم تتكلم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، فيه التقاط الفوائد والتنبه لها. انظر ها هو بلال ينظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه هذه الفائدة، مع أن ما يقول، إنما انظر. ولذلك بعض العلم يحتاج إلى النظر إلى المدرس كالتلقين، ما يحتاج مثلا غيبا هكذا، تحتاج إلى تنظر إلى شفتيه وإلى أقواله. تعليم الصلاة تحتاج تنظر إليه. ترى ربما بعض الصغار ينظر إلى من هو يقتدى به، ينظر يحاول أن يصلي بجواره، كيف يفعل، يحاول أن يأخذ منه. ربما لو عندك طفل صغير وأنت في البيت ما ترى إلا وقد سجد بجوارك أو ركع بجوارك، هو طفل صغير. فانظر إلى ذكى بلال رضي الله عنه، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ من هذه الفائدة، قال يقول بيدي هكذا، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي. مع أن البعض قالوا هذا من المكروه، ما ذكر الفوزان حفظه الله أن الرد، رد السلام على المصلي مكروه، قال يشغله، لكن عندنا لفظ صريح، فلو كان ذلك مكروها لعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدهم، ولما رد عليهم بذلك الوقت لبين لهم. وذكروا أيضا أمورا أثناء الأكل أن قالوا هذا يشغل رد السلام، مقصود بالسلام السلام عليكم، قال يشغل في ذلك، وهذا كما سمعتم به ما فيه رد السلام. ذكر أيضا يقارب 12 موضعا في هذا، إذا كنت مشغولا مع شخص فقال لا ترد عليه السلام، قد يكون مشغولا، إذا كان الإنسان في قضاء حاجته لا ترد عليه السلام، حين لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب بيديه الأرض، إذا كنت تقرأ القرآن قالوا لا ترد عليه السلام في ذلك الوقت لأنه يكون مشغولا فيما هو فيه. ولكن الأمر في ذلك معلوم أنه ترد عليه السلام وهي عبادة. زد على ذلك قد يحصل ربما أضرار من عدم ردك إلا ما كان في أمر لا بد منه. فلو مررت ذات مرة مررت بجوار بعضهم وهم يتحدثون فغفلت أنا عن السلام، غفلت عن السلام فلم أسلم في ذلك الوقت نسيانا، والله بعضها قد يغفل الإنسان، فإذا بواحد يرسل قال قل ليش ما يسلم علينا فلان، ليش ما يرد علينا السلام، مع أنه إنما حصل والله غفلة، رأيت مجموعة في مكان فما رديت عليهم السلام، غفلت هكذا ما أدري كيف. فإذا بيرسل لي رسول قال ليش فلان ما يرد علينا السلام. الشاهد من هذا أنك لو مررت بجوار شخص أو جماعة من الناس تقول ما أريد أشغلهم في رد السلام كما ذكر الفوزان، قد ربما يرون منك أنه كبر أو أنفة حين لم ترد عليهم السلام. وهكذا بعض الناس ماذا يقول، يا فلان سلم، إيش فعل، ما الذي حصل بيني وبينك حتى لا ترد علي السلام، قد يحصل مفاسد في ذلك مع وجود الأجر أيضا في رد السلام. قال وهو يصلي، قال يقول هكذا وبسط كفه، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. طيب مسائل تكتب، حكم الرد على السلام كلاما، تفضل يا باهي، هذا لا نقاش فيه، هو ما سيهرب يعني أما الإشارة، لكن قال أشياء تشغل الصلاة الأولى أن لا يرد عليه، يكره حتى لا يشغل، وإلا كان ما سيقول مع نص الحديث سيقول لا. قلنا حكم الرد على السلام كلاما، أي رجل سلمت عليه وهو يصلي، فلو أن هذا المصلي قال وعليكم السلام، لو أن هذا المصلي قال وعليكم السلام، ما حكم ذلك؟ أبا عماد عافاك الله، تجد ألم في أسنانك؟ الله المستعان، نسأل الله أن يعافيك. ذكر ذات مرة شيخنا يحيى حفظه الله فائدا لألم الأسنان وهو الخل، من يستحضر هذه الفائدة؟ أين طلاب دمائي؟ ذكر ثلاثة أمور، منها الخل، وما أدري معه الثوم كأنه القرنفل، هذا قد جربته أنا لكنه ما هو بذاك، قد جربته أنا، لا ما ذكر هذا، شب الفؤاد فائدة من أبي يحيى، لكن ما هو هذا، تذكر يا أبا حمزة شيئا، الزيت، الزر، هو القرنفل هذا، لكنه صح مادة مخدر، لكن إذا زاد الألم ما أجمل العافية. لأنه قلت لأبي عمادة: تريد الدنيا أم تريد العافية؟ هذا لا نقاش فيه. طيب من يجيب على هذا السؤال؟ أنت يا أبا عبد الرحمن. لكنه لو حصل هذا لا شك. قلت السلام عليكم وأنت في الصلاة، فقلت عليكم السلام متعمدا. أما غير متعمد، حتى لو قلت فلان اجلس يا فلان خطأ، أي كلام تكلمت به في الصلاة وأنت غير متعمد لا يؤثر في صلاتك، إنما الآن في التعمد. رجل قال السلام عليكم وأنت في الصلاة، فقلت عليكم السلام، ما حكم الصلاة؟ صحيحة تخالف يا صادق؟ توافق؟ تخالف؟ الصلاة باطلة؟ باطلة. وأنت يا عرياش قول من ترجح؟ جارك؟ نعم. وأنت يا صامد؟ الصلاة باطلة. طيب من يعين أبا عبد الرحمن؟ من يقول الصلاة صحيحة يرفع يده؟ طيب اسمعوا. قال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الرد على السلام كلاما يبطل الصلاة، وقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. واستدلوا على ذلك بحديث جابر في صحيح مسلم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته، وجهه إلى غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. وبحديث ابن مسعود في الصحيحين أنه قال: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة لشغلة. هذا القول الأول. وكان سعيد بن المسيب وقتادة والحسن لا يرون بذلك بأسا، وكأنهم لم تبلغهم الأدلة. إذن ما الصحيح بذلك؟ الصحيح وقول الجمهور ببطلان الصلاة. قد يقول قائل: إشكال، كيف قلنا ببطلان الصلاة وهو ذكر لله أم لا؟ ذكر لله. ونحن قلنا لو أن رجلا عطس في الصلاة فقال الحمد لله، فهل يجوز له أن يقول الحمد لله؟ لا. وأنت؟ وأنت؟ نعم، خلصنا به بالجواز لللفظ الموجود الذي مر معنا، إنما كان الإنكار على من شمته. طيب، فقد يقول قائل: لماذا قلنا في قولي أن رجلا عطس لكن ما يقول الحمد لله، يرفع صوته يزعج الآخرين، يسمع نفسه أو حتى ولو حرك الشفتين بدون أن يسمع غيره؟ طيب، فلماذا قلنا كما قال أهل العلم لو أنه عطس فقال الحمد لله صلاته صحيحة أم لا؟ وإذا قال وعليكم السلام قال أهل العلم ببطلان الصلاة، فلماذا؟ ما الفرق بين المسألتين يا جوال؟ أين منيف بن جباري؟ خرج دعوة؟ وعبد الله بن جباري موجود؟ ما في إلا أدنى الأجراف. الله المستعان. من يجيب عن هذا؟ تفضل يا جوال. مفهوم الإشكال أو سافرت؟ في قوله الحمد لله الصلاة صحيحة، وفي قوله وعليكم السلام الصلاة باطلة، وهذا ذكر وهذا ذكر. نحن قلنا في الحمد لله جائز أن تقول الحمد لله وأنت إذا عطست، فالصلاة صحيحة أو لا؟ وإذا رديت السلام على الذي سلم عليك وأنت في الصلاة، الصلاة باطلة، وهو ذكر وهذا ذكر. لا بس أن تجعل عبد العزيز. تفضل يا أبا عمر. في ذكر، ذكر في ذكر موجود في الصلاة، وأنك موجود السلام عليكم ورحمة الله، السلام، والسلام عليكم، السلام عليكم على عبد الصالحين. أحسنت. أين عبد الرحمن بن محمد؟ تفضل يا عبد الرحمن. أحسنت. هذا أتى الدليل فيه، مفهوم الآن؟ أتى الدليل فيه في حديث من؟ في العطاس. حديث من؟ الحارة هذه، حارة أبي عطاء. حارة عبد الرحيم، حارة أبي إبراهيم. ها، من الجيران. أحسنت يا ويدي. معاوية من؟ هلا سيتم غيرك حتى لا. ها ها ابن الحكم، ابن الحكم من سلمي. نعم. قال النووي رحمه الله، لكن ذكر في غير هذه المسألة، بقي حكم الرد على السلام إشارة، حكم الرد على السلام إشارة، تكتبوا هذه، ما حكم الرد على السلام إشارة، ما حكم الرد على السلام إشارة، يعني الآن إيش معنى إشارة؟ أنا أصلي فرجل قال السلام عليكم، فأنا أشير بيدي فقط، لا تقولوا عليكم السلام، تشير فقط في يدك هكذا وترد تصلي، ما حكم هذا العمل يا عبد الرحيم؟ مستحب. طيب نقرأ. قال ذهب جمهور العلماء إلى استحباب، إلى استحباب أن يرد، أن يرد المصلي على السلام بالإشارة، واستدلوا بالأحاديث المذكورة في الباب. وقد قال أبو حنيفة لا يرد السلام ولا أحب أن يشير. قال ابن المنذر رحمه الله فاستحب خلاف ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. قلت وقد استدل له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه من أشار بالصلاة أشار تفهم عنه فليعيد الصلاة، روى أبو داود وحديث ضعيف ابن إسحاق. من هو ابن إسحاق يا أبا أكرم؟ مر معنا قبل أيام تذكر، تغيبت عن الدرس الآن أنت. الله المستعان. محمد بن إسحاق ما حاله؟ إذا عنعن وإذا صرح تقبل. قال وقد عنعن. وقال أبو داود هذا الحديث وهم. قال أحمد لا يثبت إسناده ليس بشيء. قال والحديث في الصحيحين بلفظ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء بدون زيادة المذكورة فهي زيادة منكرة. الآن عند أصحاب الحديث، فهي زيادة منكرة عندك يا ضياء، فهي زيادة منكرة. أي قبيل يريد بأهل الحديث إذا قالوا زيادة منكرة؟ نعم، هذا مخالفة الضعيف للثقة، هذا القسم الأول من أقسام المنكر. بقي هذا. نعم، تفرد هذا قسم الثاني من أقسام الشاذ، لا تخبط. تفرد ما لا يحتمل حاله قبل تفرد، هذا القسم الثاني من الشاذ. نريد الآن القسم الثاني من المنكر. كأنكم تريد هذا، تفرد الضعيف عن الثقة، هذا قسم الأول. ها نعم، لا، من يدرس معنا النزهة؟ من ثلاثة؟ من بقي؟ أين هاني؟ كأنك تغيبت هذا الدرس ولا شك فيه. نعم، يعني لا بأس. وقلنا من كان أدرج أدنى درجة في الصدق وليس له ووصف بسوء الحفظ ولا شاهد له ولا متابع، هذا القسم الثاني من أقسام المنكر. هذا القسم الثاني، وهذا أكثر قلنا ما يطلق هذا على هذا من؟ الإمام البخاري في التاريخ الكبير، ومن؟ والإمام الذهبي في الميزان، أكثر ما يطلقون، وابن عدي في الكامل يطلقون على هذا المنكر. لا، بقي نكارة المتن، أيضا البخاري يعبر عن هذا. فإذا رأيتم مثلا ضعيف خالف ثقة هذا منكر لا نقاش فيه. ثم القسم الثاني، قال وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة أنه سلم عليه موسى ابن جميل وهو يصلي فقبض ابن عباس بيده، وأخرج ابن أبي شيبة فقال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال ما كنت لأسلم على الرجل ويصلي، زاد أبو معاوية ولو سلم عليه لرددت عليه. وهذا إسناده صحيح، رجاله ثقات، وأخرج ابن المنذر، وهذا محمول على أنه قصد الرد بالإشارة، فقد ثبت عند ابن المنذر أنه قال لا ترد عليه حتى تنقضي صلاتك. وقد روى أيضا جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم عليه ويصلي فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة، أخرجه مسلم. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور والاستحباب. وقد ذهب النخعي إلى أنه يرد بنفسه، وذهب قوم إلى أنه يرد بعد الصلاة منهم عطاء والنخعي والثوري، وهذا القول لا بأس به، والأفضل ما ذهب إليه الجمهور من أنه يرد إليه بالإشارة أو يرد بالإشارة. إذا الخلاصة بذلك أقوال في المسألة، والأولى من ذلك أنه يرد بالإشارة كما رد خير الخليقة عليه الصلاة والسلام. ما مر معنا في صحيح مسلم الباب 41 ما هو الباب؟ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، هذا حفظ الحديث. ثم قال ذلك بعد أن قطع التي قال. أحسنت ما شاء الله، جزاك الله خيرا. تفضل يا أبا عطاء، من حفظ يقرأ أن تقتله. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. طيب هذا الحديث ما أكملنا الطرق صح أو لا؟ لكن الطرق الباقية نقرأها قراءة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم. من هذا الوليد بن مسلم؟ أبو من وما حاله؟ مر معنا في أول صحيح مسلم عندنا الوليد بن مسلم اثنان، فلا يلتبس على الإنسان. من هما الوليد بن مسلم هذا؟ من هو؟ الأموي الدمشقي أبو العباس، هذا صاحب الأوزاعي، ثقة من رجال جماعة لكنه يدلس. والوليد بن مسلم بن شهاب العنبري أبو بشر البصري من التابعين وهو ثقة. غير الوليد بن مسلم أبو العباس الذي هو صاحب الأوزاعي، فهذا كان مدلسا. فالوليد بن مسلم بن شهاب العنبري أبو بشر البصري هذا من التابعين وهو ثقة. الوليد بن مسلم أبو بشر البصري ثقة وهو من التابعين. والوليد بن مسلم أبو العباس الأموي الدمشقي مدلس الذي هو صاحب الأوزاعي. قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، الآن هنا عن فكانوا يسألونه لماذا تعنعن، كان يسقط، لأن الأوزاعي رحمه الله كان يروي عن الضعفاء. ومن طلابه من؟ الوليد بن مسلم، فكان يأتي ويسقط شيخه الذي شيخ الأوزاعي، فكانوا يسألونه لماذا تفعل هذا؟ قال لأنبل شيخ أن يروي عن الضعفاء، فكان يسقط شيخه فيجعل السند ثقات، فالذي يرى أن الأوزاعي روى عن ثقة وقد أسقط الضعيف قال أريد أن أنبل شيخي أن يروي عن الضعفاء. وهذا معلوم أنه لا ينبغي، لكن انظروا كيف كان يعظم العلماء، يعظم مشايخهم، وهم ماذا؟ خطأ، يريد أن شيخه يكون رفيع. وكم من يأنف على شيخه على العلماء، نسأل الله العافية. قال وحدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث في حديثه. وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. سيأتي الإشكال في هذا السند الوضعيف، لا، لأنه في عنانة الأوزاعي، سيأتي. قال وحدثني حرملة بن يحيى، من هو؟ التقيبي. أبو من؟ أحسنتما، أبو حفص. ما حاله؟ صدوق. قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس. من يونس؟ ابن يزيد الأيلي. عن ابن شهاب. من أبو من؟ محمد مسلم أبو بكر. قال حدثني عطاء بن يزيد الليث ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار ثم ذكر بمثل حديث الليث بخلاف لو قال نحوه. في فرق بين التعبير بقوله بمثله أو بنحوه، فلو قال بمثله مثل الحديث، وإذا قال بنحوه أي متقارب. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء وحدثنا أبو كريب. من أبو كريب؟ تفضل. من؟ من أبو أبو العلاء؟ هذا أبو كريب. من؟ بس من هو اسمه؟ ها، محمد بن العلاء الهمداني. تفضل. قال وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي ظبيان. وأبو ظبيان هو حسين بن جندب بن الحارث. عن أسامة بن زيد، وهذا حديث ابن أبي شيبة، قال بعثنا الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. في دليل على الأخذ بالظاهر. قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. ماذا قال ذو البطين؟ كان سمينا. قال قال رجل ألم يقل الله ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. سيأتي من المقصود به أنهم يريد الخوارج. قال وحدثنا يعقوب الدورقي. يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن الحارث بن زيد بن الحارث بن حارثة يحدث قال بعثنا رسول صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فغزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشينا قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصار وطعنته برمح حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. قال وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالدا الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان ابن محرز أنه حدث أن جندب ابن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم، فبعث رسولا إليهم فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر، والبرنس هو الغطاء الذي يقع على الرأس، فقال تحدثوا بما كنتم تتحدثون به حتى دار الحديث، فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا، فكان رجل المشركين إذا شاء أن يقصد رجل إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال: وكنا نحدث أنه أسامة ابن زيد، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل. فلا إشكال يا إخوة أن الخبر وصل إلى النبي، ولا إشكال أن أسامة أخبره، فلعل الخبر وصل إلى النبي ثم أتى أسامة أيضا فأخبره بذلك. قال: كيف صنع؟ فدعاه فسأله فقال، وهذا مما يبين، قال: فدعاه فسأله فقال: لما قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين، أي كان يقتل المسلمين هذا الكافر في بداية الأمر، وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، أي تبعته وأردت قتله، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ والفوائد إن شاء الله نأتي بها، الردود فيها على الخوارج وهكذا. عند من السؤال؟ عندك. لو أن رجلا قال: لا إله إلا الله، فقتلته، هل تقتل به؟ أنت في معركة. أي نعم، في المعركة. ما في مسلم ما يعرف أن من قال لا إله إلا الله يقتل، سأل ما كان يعلم، ما كان متأول، يعني ما كان أسامة لا يعلم بالحكم، إنما كان يظن أنه قاله خوفا من السيف، قال هذه الكلمة. وخلاصة ذلك: لو أن مسلما قتل كافرا بعد أن قال لا إله إلا الله في المعركة يقتل به. فقد يقول قائل: لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد؟ قالوا: لأنه كان متأولا، أي إنما قتله ظانا أن هذا الرجل إنما قال هذه الكلمة خوفا من السيف. طيب، نكتفي لهنا. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.